بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى صحيحة علي بن مهزيار والإشكال الذي أورده جناب الشيخ من أنه إذا كان المتنجس لا ينجس، فبالتالي اليد المتنجسة المتنجس الأول لا ينجس الوجه، وكذلك لا ينجس الرأس. فجواب هذا الإشكال ما أجبت عنه، ما أجبت به في الدرس السابق هو نفس الجواب، أن لعل المراد بالرواية أن الكف متنجس أول، الكف التي أصابتها قطرة البول متنجس أول. هذا المتنجس الأول لم يطهر بماء الوضوء لاشتراط التعدد، ومن جهة ثانية هذا من جهة لم يطهر، من جهة ثانية لم ينجس ماء الوضوء، لأن المتنجس الأول لا ينجس بناء على هذه الرواية، نحن هذه الرواية لم ينجس ماء الوضوء، وإلا لو كان قد نجس ماء الوضوء فالمفروض أن يعاد الوضوء، وبالتالي تعاد الصلاة في الوقت وخارجه. هذا هو فقه الرواية. المستفاد منها من هذه الرواية مورد الاستدلال بهذه الرواية، هذا في فقه الرواية، أن الكف المتنجسة لم تطهر بماء الوضوء لأنه يشترط التعدد في الغسل من البول في الماء القليل، هذا من جهة. من جهة ثانية الكف المتنجسة لم تنجس ماء الوضوء، وإلا لو كانت نجست ماء الوضوء فالمفروض أن يعاد الوضوء وتعاد الصلاة في الوقت وخارجه. والرواية واضحة وصريحة في أن المكلف لا يعيد الصلاة خارج الوقت. جيد، مورد الاستدلال بهذه الرواية أنها أمرت المصلي فيما لو كان متأكدا من أن اليد قد تنجست فأنه يعيد الصلاة في الوقت. لماذا يعيد الصلاة في الوقت؟ لو كان الإشكال من جهة الوضوء فالمفروض أيضا يقضي خارج الوقت، فإذا الإشكال ليس من جهة الوضوء وإنما لمانعية النجاسة، لأن الكف كانت متنجسة بالبول فيحل الإشكال. وبالتالي الرواية وإن قالت هو مسح بالدهن كفه ووجهه ورأسه، لكن مورد الاستدلال بالكف باعتبار أن الوجه والرأس مضمون الرواية أنهما لم يتنجسا، باعتبار أن المتنجس الأول لا ينجس. لماذا استفدنا ذلك؟ لأنه لو كان ينجس، الرواية لم تصرح بذلك، لو كان ينجس لبطل الوضوء، الوضوء لم يبطل بقرينة أن الرواية قالت هو لا يقضي خارج الوقت. فهذا يعني أن الرواية من جهة الكف المتنجسة لم تطهر بماء الوضوء لأنه قليل ويشترط التعدد عند الغسل من البول، هذا من جهة. من جهة ثانية الكف المتنجسة لم تنجس ماء الوضوء، ولم ينفع الماء الوضوء بالنجاسة التي على الكف. لماذا؟ لأن المتنجس الأول لا ينجس، هكذا لازم عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة. مورد الاستدلال أن الإمام قال يعيد إن كانت الصلاة في وقتها. لماذا يعيد؟ لو كان الإشكال من جهة الوضوء، طبعا يمكن أن يقال أن الإشكال من جهة الوضوء، لأن الوضوء الماء الذي أصاب اليد قد انفعل بالنجاسة، وبالتالي فهو توضأ بماء نجس هكذا يمكن أن يقال. طبعا إذا اتبعنا هذا معنى المتنجس الأول ينجس، ومعنى أن الكف لم تطهر بماء الوضوء يمكن أن يقال ذلك، لكن لو كان هذا مفاد الرواية لكان المفروض من الإمام أن يقول يعين في الوقت ويقضي خارجه. هذا هو الجواب عن السؤال. أنا أجبت عن هذا لكن للمزيد من التأكيد أعدته الآن. الرواية نعم.
الروايات اللي يقول أنه عند الاستخار ما يرى قبل الوضوء في يديك لأنك لا تدري
أي
معنى يد متنجسة
شلون أي
لا تدري يدك أين باتت، لا تغسل يديك أول مرة قبل الوضوء.
هذا طبعا واضح تحمل على النجس لأنه على الأقل هو غير متيقن بالنجاسة. مين قلت لا، قد تجد روايات تفيد أن المتنجس الأول ينجس، هذا العلاج هناك. لكن أنا هذه الرواية كيف أستفيد؟ أنا أبدأ أستفيد مورد الاستدلال، فأنت أشكل مورد الاستدلال أن الإمام قال يعيد الصلاة في وقتها.
إذا ما عندي شيء
تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإعادة بسبب مانعية النجاسة، نجاسة البول على الكف. هسه قد تقول لأنك قد تقول لا لعل الإشكال في الوضوء، أجبنا بهذا الجواب. هذا جواب إحنا والرواية، إحنا واستفادتنا من الرواية. الاستفادات الأخرى تعالج في مجالها، في عند البحث في مسألتها. هناك شوفوا الرواية، بعض الروايات فيها مضامين متعددة نستفيد في مورد من مضمون، المضمون الآخر يعالج في محله من التعارض، من الحملة على النجد، من الحملة على محامل أخرى في مورده هناك يعالج.
وإذا كان حكم بصحة الوضوء معنى يقول له ما توضعت لي أو ما صليت
بيان ان الوضوء هنا المقصود التمسح والتدهن، والا بين والقرين على ذلك. ليش الشيء اول مضطر للتأويل؟ انا مضطر للتأويل لهذا بعيني، وقلت هذا العبارة قد تفيد ان هذا الوضوء فيه مشكلة. قلت لو كان الوضوء فيه مشكلة المفروض ان الامام يقول ويقضي خارج الوقت، والمقصود بالوضوء التدهن، الوضوء الذي وقع بذاك التدهن بسبب التدهن والتمسح، هذا هو المقصود. هذا بحث آخر. لا يعارض. هذا أولا المبنى أن الرواية إذا لم نقبل بحجية فقرة منها لا تسقط حجية الفقرات الأخرى بناء فإذا لا تسقط على فرض معارضة الفقرة بعض الفقرات مع فقرات أخرى تبقى حجة في مبنى. طبعا هذا مبني على عدم على غير مبنى الوثوق بالصدور. مبنى الوثوق بالصدور لا يمكن أن نجزئ نثق بالصدور فقرة دون أخرى، يصعب هذا. ولذلك نقول هناك إذا بنينا على الوثوق بالصدور ووجدنا مضمون معارض بما هو أقوى، فإذا لم نستطع الحمل فتسقط الرواية مطلقا عن الحجية. إذا بنينا على تجزئ في الحجية فلا يضر هنا، حتى لو سقط المضمون المعارض بما هو أقوى لا يضر، يبقى المضمون الذي استفدناه في موردنا حجي. الرواية الأخرى في الجزء الأول من الوسائل صفحة 218 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الثالث صفحة 294. الحديث الأول قال في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء. قلنا الأمر بغسل الذكر لا معنى له إلا كون النجاسة مانعة من صحة الصلاة، لكن لم تذكر الصلاة، لم تذكر الصلاة في هذا الحديث. هنا في الحديث الثالث ذكرت الصلاة، فهذا الحديث الثالث أوضح من الحديث الأول، ولذلك أوردته. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وبينت في رواية علي بن مهزيار أن طريق الشيخ الطوسي إلى الصفار في المشيخة في الجزء 30 صفحة 136 فيه مشكلة، لكنه صحيح في الفهرس ترجمة رقم 622 صفحة 408 صحيح لا مشكلة فيه. عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن عمرو ابن أبي نصر، عمرو ابن أبي نصر ثقة، طبعا أيوب بن نوح ثقة معروف، صفوان ابن يحيى ثقة معروف، عمرو ابن أبي نصر ثقة. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أقول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعدما صليت. الاستنجاء تطهير الموضع ويستعمل في الغائط ويستعمل في البول، يستعمل في بعض الروايات لكن استعمال الأكثر في الغائط. قال هذا طبعا المقصود بها السؤال أنه نسى تطهير موضع البول، بخلينا في الجواب. قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوءك، هاي وعد واضحة. لماذا يعيد الصلاة؟ لمانعية نجاسة البول. عليه ما نتكلم الآن، احنا وين نتكلم؟ نتكلم في البدن، احنا نتكلم وين؟ في اشتراط صحة الصلاة بطهارة الثوب والبدن من الخبث، وتكلمنا في الثوب ثم قلنا أنه ما الدليل على اشتراط الطهارة من الخبث في البدن؟ قلنا أن الشيخ المصنف لم يأتي بروايات، أنا أوردت هذه الرواية، هذه الرواية يا رواية، هاي الرواية الثالثة من الرواية، واضحة واضحة ظاهرة. اغسل ذكرك أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، وهنا الوجوب غيري، والأمر أوضح عندما قال واعد صلاتك، أعد صلاتك. لماذا يريد الصلاة؟ ولا تعد وضوءك. بعد هذا الرواية واضح أن المشكلة مو في الوضوء، المشكلة وين؟ في مانعية نجاسة البول على البدن. هذه رواية. من الروايات أيضا الحديث الرابع في نفس الباب صفحة 294، قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مر طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد لا مشكلة فيه في المشيخة والفهرة، بينت أكو إشكال في عبارة المشيخة بينته أوضحته ومر مرارا كررته أكثر من مرة. عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، عمر ابن أذينة الثقة المعروف، قال ذكر أبو مريم الأنصاري، أبو مريم الأنصاري عبد الغفار ابن القاسم ثقة، أبو مريم الأنصاري هو نفسه عبد الغفار ابن القاسم، قال إن الحكم ابن عتيبة، الحكم ابن عتيبة في ذمه روايات كثيرة لكن لا يضر ضعفه هنا. لماذا؟ لأن الناقل للحادثة للإمام وناقل جواب الإمام هو أبو مريم الأنصاري. شوف الرواية تقول ذكر أبو مريم الأنصاري إن الحكم ابن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله، يعني ظاهر الحكم بن عتيبة تكلم مع أبي مريم الأنصاري ذكر له الحادثة وهو ينقل الحادثة، هذا الحادثة واقع فعلا غير واقع لا يضر، لا يضر لا حتى لو لم تكن واقع فرض. فذكرت ذلك لأبي عبد الله، افترض أن أبو مريم الأنصاري قال له وجدني شخص فسألني السؤال، هذا السؤال حقيقي مو حقيقي مو مهم، فلا يضر ضعف الحكم ابن عتيبة. فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه. هذه بعد واضحة كوضوح الرواية الثالثة، رواية الحديث الثالث من الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء. ومن هذه الروايات ما ورد في الجزء الأول صفحة 315 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث الثاني، قال وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، الشيخ الطوسي طريقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى في المشيقة في الجزء 30 صفحة 135 الطريق الرابع صحيح لا مشكلة فيه، طرق الأخرى فيها مشكلة. عن العمركي، العمركي ابن علي ابو محمد البوفكي من شيوخ اصحابنا او شيخ اصحابنا ثقة من اصحاب الامام العسكري عليه افضل الصلاة والسلام. عن علي ابن جعفر الثقة المعروف، عن اخيه موسى بن جعفر عليه افضل الصلاة والسلام قال سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته، هذه ميزة انه التذكر في اثناء الصلاة يعني مو بعد الصلاة، انه لم يستنج من الخلاء، هنا لعل الظهور اوضح في ان المراد لم يستنج من الغائط لعل اوضح، يعني مورد اخر غير البول. الميزة في هذه الرواية قال ينصرف، ينصرف شنو ينصرف؟ يترك الصلاة ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة. لماذا؟ إنما ذلك لمانعية النجاسة على البدن. جيد. والكلام في التعدي من نجاسة البول والغائط على البدن إلى غيره من النجاسات، نفس الكلام الذي مر في التعدي من أن بعض النجاسات إلى مطلق النجاسات عند كلامنا في اشتراط صحة الصلاة بالطهارة في لباس المصلي، نفس الكلام. ما هو الكلام؟ نفي الخصوصية، سأتكلم عن نفي الخصوصية الآن إن شاء الله، نفي الخصوصية بضميمة وجود إجماع على عدم وجود فرق. انا عبرت سابقا عدم وجود قائل بالفرق، لعل التعبير الادق وجود اجماع على عدم الفرق. شنو الفرق بالتعبيرين؟ عدم قائل بالفرق يعني عدم وجود قائل، يعني بحثنا لم نجد قائل بالفرق، بينما يوجد اجماع على عدم الفرق اقوى. وأن المتشرع هذا أقوى بعد، فهموا من الروايات أو قد وصلهم ارتكاز على أن النجاسة بمطلقها مانعة من صحة الصلاة في الثوب كما مر وفي البدن الآن. يعني النجاسة فهموا من الروايات أو وصلهم وضوح بمانعية النجاسة مطلقا، وإلا لسألوا لو كانوا قد فهموا أن لنجاسة البول على البدن أو نجاسة الغائط على البدن خصوصية والمسألة ابتلائية، لكثر السؤال عن ذلك. وقد يقول ربما سأل ولم يصل. المسألة بهذا المستوى من الابتلاء المتكرر حتى في اليوم الواحد يسأل عنها كثيرا لو لم يكن قد وصلهم وضوح، اما انهم فهموا من الروايات مباشرة او وصلهم وضوح وارتكاز، ولو كانوا قد سألوا بهذه الكثرة لوصلت الينا على الاقل بعض الاجوبة ولن نصلنا شيء من ذلك. هذا اولا، هذا الدليل الاول على مانعية النجاسة في بدن الإنسان، مانعية النجاسة من صحة الصلاة في بدن الإنسان. الشيخ المصنف لم يستدل بذلك، استدل بالأولوية العرفية. يعني تستطيع أن تعنون تقول أولا الروايات، وثانيا إذا أغمضنا النظر عن الروايات التي تحدثت عن اشتراط طهارة البدن فيمكن التعدي من الروايات التي دلت على اشتراط طهارة اللباس الى البدن بالاولوية العرفية القطعية. فاذا ثبت اشتراط طهارة اللباس، لباس المصلي في صحة الصلاة، فمن باب اولى هي كذلك معتبرة في بدنه. بعبارة أخرى، لماذا يشترط طهارة الثوب في الصلاة؟ ماذا يفهم العرف؟ جاوبوني، توجد خصوصية للثوب أم أن العرف يفهم أن الحيثية أن نجاسة الثوب مانعة من صحة الصلاة؟ هكذا يفهم العرف. ويفهم العرف ايضا اذا كانت نجاسة الثوب مانعة فمن باب اولى تكون طهارة نجاسة البدن مانعة وطهارة البدن مشترك. احتاج ان اوضح شيئا ولو اني اوضحته في بحث مستقل، لكن احتاج ان اتوقف هنا قليلا ولو بإيجاز عن الأولوية العرفية القطعية. ما المراد بالأولوية العرفية القطعية؟ أحتاج أن أضرب أمثلة حتى تتضح الصورة. أرجو أن تراجعوا البحث أظن في السنة الماضية اللي أسميته تنقيح المناط، نفي الخصوصية، الحمل على المثالية، الأولوية العرفية. هذه كلها مصطلحات لعنوان واحد، وفرقت بين تنقيح المناط وبين تخريج المناط وضربت أمثلة لكل ذلك. هذا الذي أذكره اليوم هو جزء من ذاك البحث لكن مع مزيد من التوضيح. المقصود بالتمسك بالأولوية العرفية القطعية أنه قد يرد نص بحكم على موضوع معين، والعرف يفهم أن نفس الحكم يثبت لموضوع آخر غير الموضوع المذكور في النص، وذلك بنحو الأولوية القطعية كتعدية الحكم بالحرمة من التأفف أمام الوالدين إلى فرد آخر من أفراد أذيتهما كالضرب مثلا. العرف يفهم شو انت ابويا بنحو الجزم ان الحيثية المتصورة في حرمة التأفف انه لا خصوصية في التأفف، انما هو اخذ كمثال لفرد من افراد الايذاء فيكون الضرب محرما من باب أولى، ويكون الاستهزاء محرما من باب أولى، ويكون الرد بكلام بصوت عال مهين محرما من باب أولى. هذه هي الأولوية العرفية. ومن الواضح أن الأولوية لابد أن تكون محرزة بنحو الجزم، وخلوا جواها خط حتى أوضحها بعدين. لابد أن تكون الأولوية محرزة بنحو الجزم عند تعدية الحكم من موضوعه إلى موضوع آخر، وإلا يكون من التمسك بالظن الذي لا دليل على حجيته. وقد يعبر عن هذه الأولوية بفحوى الخطاب، وقد يعبر عنها بمفهوم الموافقة. والمراد من مفهوم الموافقة كما هو واضح هو المدلول الالتزامي المقتضي لثبوت نفس الحكم في المدلول المطابق لموضوع آخر غير مذكور في الدليل. ومثل ذلك لكن ليس أولوية عرفية حالة نفي الخصوصية. نفي الخصوصية تختلف عن الأولوية، لا توجد أولوية لكن توجد مساواة. نفي الخصوصية مثلا عندما يقال، يقول الإمام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، السؤال هل يختص الغسل بالثوب أم أنه يتعدى لما يشابه الثوب من سائر أفراد القماش والملابس كالعباء والقميص والسروال مما لا يسمى عرفا ثوبا؟ النص قال اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. نقتصر على مورد النص فنقول يجب غسل الثوب عند إرادة الصلاة به، ولا يجب غسل القميص أو العباءة، أم نتعدى من الثوب إلى ما يشابهه من سائر أفراد القماش والملابس؟ الرواية لم تصرح بالحيثية الملحوظة في الموضوع حين جعل الحكم عليه، لم تقل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه لمنجسية البول فنقول كلما نجس البول شيئا فيقتل، لم تصرح في الرواية. وإلا كان ذلك من العلة المنصوصة، الرواية لم تصرح. وإلا مثلا لو قال الإمام يحرم شرب الخمر لإسكاره، أو بسبب إسكاره، فحينئذ لا خلاف ولا نزاع في أنه يتعدى من الخمر إلى كل مسكر، وإن كان البعض يدغدغ يقول إذا كان لو كانت العبارة يحرم شرب الخمر لأنه مسكر فهنا قد توجد خصوصية لإسكار الخمر، مو مطلق الإسكار. أما لو قال بسبب إسكاره أو بسبب أنه مسكر يمكن التعبير دغدغة أكو في لسان العبارة. على كل حال هذه الرواية اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه لم تصرح بالحيثية الملحوظة في الموضوع حين جعل الحكم عليه، إلا أن العرف ومن خلال مناسبات الحكم والموضوع يستبعد وجود خصوصية للموضوع الذي هو الثوب، بحيث ان هذه الخصوصية توجب اختصاص الحكم به. هذا الاستبعاد تقولي هذا الاستبعاد لخصوصية الثوب يوجب استظهار عرفي، كون الثوب قد ذكر من باب التمثيل المطلق الملاقي للبول، بعبارة أخرى العرف الفقيه بما هو عرفي نتكلم، ولا العرف اليوم تناقشه وقال لك إيها مقبولة عقلا، عقل شو العلاقة، شو هو المسرحة بالجزئيات، ما لا مسرح بالجزئيات، أقصد العقل الذي يعني الفقيه الذي يفكر عرفيا يحيى. قالت الرواية اغسل ثوبك من أبوال ما لا يكلا، شنو الحيثية؟ هل توجد خصوصية في الثوب بحيث هذه الخصوصية توجب اختصاص الحكم بالثوب؟ لو لا، الحيثية أن البول منجس، هي لم تذكر الحيثية، وبالتالي حتى لا تقول البول منجس، لا طاهر البول، ثوب لا طاهر البول. العرف لا يفرق بحسب استظهاراته بين الثوب وبين العباءة، بين الثوب وبين القميص، بين الثوب وبين القباء، لا يفرق. يقول لا توجد خصوصية للثوب بحيث توجب اختصاص حكم الغسل به، والثوب قد ذكر من باب التمثيل او من باب انه مورد السؤال. هذا الاستظهار في المقام استظهار ان الثوب قد ذكر بنحو المثالية، منشأه ان الخطاب ظاهر، قاعد اركز على كلمة الظهور، في ان الاثر الشرعي للبول عندما يلاقي ثوبا وما يشابهه وجوب غسل ذاك الثوب او المشابه له. بحيث بسبب هذا الاستظهار لا يجد العرف فرقا بين الثوب وبين سائر ما يلاقيه البول. وهكذا كما مثلت سابقا في التعدي من مانعية نجاسة البول في الصلاة الى مانعية النجاسات الاخرى، عندما دلت الرواية على مانعية نجاسة البول، هل توجد خصوصية للبول ام لكونه مثال للنجاسة؟ اي احتمال لتصور الخصوصية لا نستطيع التعدي. اذا استطاع العرف ان ينفي كل احتمال للخصوصية نستطيع التعدي. طبعا الخصوصية شوف اسمها مناسبات الحكم الموضوع، الخصوصية لا تقول لي اكو خصوصية في البول عن بقية النجاسة، الخصوصية بالحاضر الحكم المنصب عليه، الخصوصية التي توجب اختصاص الحكم به. نقول ما الخصوصية بحيث ان البول عندما يلاقي الثوب يكون ذلك مانعا من صحة الصلاة، بينما النجاسات الاخرى مثلا عندما تلاقي الثوب لا تكون مانعة؟ توجد خصوصية؟ العرف لا يفهم ذلك. طبعا توجد امثلة، تقول زين أبدأ في الامثلة حتى اقول لكم القضية دقيقة، لانه القضية طيحنا خير رفيع بينها وبين القياس، وسأقول الفرق بينها وبين القياس. توجد امثلة لا يمكن التعدي منها لموارد اخرى. مثلا ورد أن المعتكف لا يشتري ولا يبيع، وهذا في رواية. الذي يفهم منه عرفا حرمة تصديه لعملية البيع والشراء، لكن لو فرض ان المعتكف لا يتصدى بنفسه لعملية البيع والشراء، وانما يوكل شخصا اخر بعملية البيع والشراء، هل العرف يفهم عدم امكانية التعدي بالحكم ام لا يفهم؟ يفهم امكانية التعدي، عفوا عدم امكانية التعدي، يفهم انه حرمة التصدي بالنسبة للمعتكف، عفوا عدم امكانية التعدي، يفهم ان حرمة التصدي بالنسبة للمعتكف ربما او لا 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 حيثية متصورة لها سوى انه يتنافى مع حالة خلوته مع الله سبحانه وتعالى، لكن لو تصدى شخص اخر نستطيع تعدي الحرمة، تعدية الحرمة ام لا نستطيع؟ لا نستطيع تعدية الحرمة، على الاقل لا يمكن الجزم بحرمة بيع الوكيل. بينما لو فرضنا ان المعتكف قد نذر ان لا يبيع داره، شوف المثال الاول مثال الثاني، المعتكف قد نذر ان لا يبيع داره، سؤال هل يجوز له ان يوكل شخصا اخر ببيع داره؟ واضح الفكره؟ العرف يفهم لا خصوصية في هذا المورد لتصدي نفس الشخص،
نفس الدار
فيتعدى الحكم بالحرمة من أنه هو لا يبيع لا يبيع وغيره وكيله لا يبيع، بينما بالمثال الأول الحرمة التصدي عليه لا نستطيع تعدية حرمة التصدي إلى وكيله. والفرق بين هذه الأمثلة التي يجوز فيها التعدي والقياس إن فكرة الأولوية القطعية وفكرة نفي الخصوصية وفكرة تنقيح المناط أو مناسبات الحكم والموضوع أو الحمل على المثالية تعتمد على قضية هي التمسك بالظهور العرفي الذي هو حجة جزما قد ثبت أنه حجة في موضعه في دليله بالسيرة العقلائية وغيرها، بينما القياس استنباط عقلي ظني للعلة، والاستنباط العقل الظني ليس بحجة. بعبارة أخرى القياس فرقه من جهة عن قياس منصوص العلة أن ذاك منصوص العلة، فنتعدى من المورد الى مورد اخر عند توفر نفس العلة، بينما في العلة المستنبطة تبقى العلة المستنبطة ظنية ولا دليل على حجية مثل هذا اولا، واضح؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية فرض القياس عن فكرة نفي الخصوصية والأولوية العرفية أننا في الأولوية العرفية نتعدى بسبب التمسك بالظهور، فكرة التمسك بالأولوية العرفية ونفي الخصوصية لأنهما مصداقين مصداقان من مصادق الظهور. وشوي انتبهوا لي اكو مغالطة. والظهور وان لم يفد القاطع لكن الشارع اعتبره حجه. عندما نقول شوي انتبهوا لي ان الاولوية لابد ان تكون محرزة، لا نقصد الجزم بان هذا هو مراد المولى، انما نقصد الجزم بالاولوية ان هذا المورد اولى من هذا المورد، والا الاولوية تبقى من الظهور، والظهور لا يفيد الا الظن، لكنه من الظن الذي جعله الشارع حجة. اكو من يعترض يقول غاية ما يفيده نفي الخصوصية انه ظهور، والظهور ظني، فلماذا تعبرون بالأولوية العرفية القطعية او الجزم بنفي الخصوصية؟ يستشكل. نقول هنا مغالطة، مقصودنا ان العرف يجزم بان هذا المورد لا خصوصية فيه، او ان هذا المورد اولى من هذا المورد. جيد، لكن هذا كله ظهور استظهار، والاستظهار ظني، لكنه من الظن الذي جعله الشارع حجة، يعني هو مصداق من مصاديق قاعدة حجية الظهور. انت فيني يعني؟ واضح؟ طبعا نحتاج الى خلف اطيل عليكم الى التفريق بين هذه الاولوية العرفية القطعية وبين الاولوية العقلية، ومزيد من الامثلة على التفريق بين الحالات التي لا يلزم بها بالاولوية او نفي الخصوصية، والحالات التي يلزم بها بالاولوية ونفي الخصوصية. نكمل غدا ان شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.